ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
المساء إذا اجتمع على الهدى،
إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الشيطان الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقلب الأبصار والقلوب. أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب، قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، والأنعام خلقها بمنته فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب. سجدت له النجوم الزاهرات، وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب، وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ذو الجناب الموهوب، من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب. في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبعه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب. أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من هول القيامة مكروب. صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه في كتب الله مكتوب. بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه هي الوقفة الثانية مع سورة البقرة. كنا قد وقفنا في المرة الماضية مع هذه السورة المباركة، وتحدثنا عن فضلها، ونذكر بحول الله تبارك وتعالى وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذه السورة لعظم مقدارها ولبركتها الواسعة سميت بسنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: ذروة سنام الدين، أعلى شيء. لأن الإنسان ممكن أن يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعتمر، لكنه يقف طويلا أمام الجهاد، ففيه قتل وقتال، إراقة للدماء، قطع للأعناق، بتر للأطراف، مغادرة للوطن، ترك للأهل، تيتم للأطفال، ترمل للنساء. لذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنام الدين، ذروة الدين. كذلك هذه البقرة، سورة البقرة، سنام القرآن لما فيها من أحكام وتشريعات. ولعظم مقدار هذه السورة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين دائما يذكرونها في المناسبات العظيمة. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم حنين لما باغت الكفار المسلمين ورشقوهم بالنبال وفر غالب الصحابة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من حوله وثبت هو بأبيه وأمه. كيف؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان رجلا صييتا جهوري الصوت، فقال له: يا عباس، يا عماه، نادي فيهم يا أصحاب بيعة الشجرة، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هذين الأمرين، ذكر بيعة الشجرة وذكر سورة البقرة، سرعان ما التف الصحابة رضوان الله عليهم يوم حنين حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم، وكان النصر المبين وكانت الغنائم الكبيرة. وفي حروب الردة لما تحصن أتباع مسيلمة بحديقة سميت وعرفت بحديقة الموت لكثرة من قتل فيها من أصحاب مسيلمة ولكثرة من استشهد فيها من الصحابة، التف الصحابة رضوان الله عليهم حول الحديقة ونادى أحدهم ليحرض الصحابة رضوان الله عليهم ويحمسهم على القتال والجهاد، فقال: يا أصحاب سورة البقرة، هلموا إلى قتال أعداء الله، هلموا إلى قتال المرتدين. فكان ذكر اسم هذه السورة سببا في حماسهم واندفاعهم ودخولهم في حديقة الموت وقتلهم لمسيلمة وانتصارهم على المرتدين. وهو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو، كان من علماء الصحابة الأجلاء، وكان من أهل القرآن الكريم إلى الحد والدرجة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه. ها هو يعلم التابعين رضوان الله عليهم مناسك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحج، رمى جمرة العقبة الكبرى فجعل البيت عن يساره وجعل منى عن يمينه وقال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. أرأيتم كيف أنها تذكر في المواقف العظام؟ في يوم حنين ذكرت، وفي يوم الحديقة في حروب الردة ذكرت، وفي تعليم التابعين من قبل ابن مسعود رضي الله عنه مناسك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت. وذكرنا في المرة الماضية لو كنتم تتذكرون أن هذه السورة من أعظم الحروز لثلاثة أعداء الأداء في مواجهة الإنسان: حرز في مواجهة الشيطان. يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: إن لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذه السورة المباركة حرز من السحرة، وروينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وذكرنا أن البطلة هم السحرة. وسورة البقرة حرز أمام العين والحسد، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، تدخل الرجل القبر بمعنى تكون سببا في موته، وتدخل الجمل القدر بمعنى أنها تكون سببا في كسره ومن ثم نحره ووضعه في القدر لأكله. فسورة البقرة حرز أمام العين والحسد، لما ذكر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه شر العين والحسد، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل كفتاه شر السحرة، وقيل كفتاه قيام الليل. والصحيح الراجح أنها كفت كل هذا، السحر والشيطان والعين والحسد، وكانت كافية عن قيام الليل. سورة البقرة بالرغم أنها سورة مدنية تحمل جو السورة المدنية من حديثها عن التشريعات والأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق، لكنها أيضا تحدثت في بعض آياتها عن جو السور المكية. في 5 مواضع من سورة البقرة جاء الحديث عن البعث وإحياء الموتى، والقرآن الكريم إذا تحدث عن البعث وإحياء الموتى وبيان وطلاق قدرة الله عز وجل فإنما يذكر ذلك غالبا في السور المكية. السور المكية لها جو معين، حديث عن الوحدانية، عن الألوهية، عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، عن البعث والنشور، عن الإحياء، عن إحياء الموتى، عن القيامة، عن الجنة والنار. سورة البقرة في 5 مواضع جاءت تحدثنا بآيات لو قرأناها لظننا أن هذه السورة سورة مكية على الإطلاق. أين نجد هذه المواضع؟ الموضع الأول قصة البقرة، التي هذه القصة حملت السورة اسمها سورة البقرة، فيها قصة البقرة، إحياء الميت، الرجل الغني الثري من بني إسرائيل الذي لم يكن له ورثة إلا ابن أخيه والذي قام بقتله، وادارأوا في هذه النفس كل يتهم الآخر، فأحيا الله تعالى هذه البقرة، أحيا الله عز وجل هذا الميت لما ضرب ببعض أجزاء البقرة قيل بلسانها بعد أن ذبحت، أشار الميت إلى القاتل ثم عاد ميتا. فهذا فيه دليل على قدرة الله الجليل على إحياء الموتى، هذا جو السور المكية. الموضع الثاني بنو إسرائيل لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ماذا حدث لهم؟ أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. ويروي لنا علماء التفسير كما جاء في الإسرائيليات أن الله تبارك وتعالى أماتهم وكانوا 70 رجلا واحدا تلو الآخر، أصابتهم الشرقة، الأول أصابته شرقة فمات والبقية ينظرون، والثاني أصابته الشرقة ومات والباقون ينظرون، هكذا حتى ماتوا واحدا بعد واحد ثم أحياهم الله. هذا أيضا يحكي لنا جو السور المكية، البعث والإحياء للموتى. الموضع الثالث قصة الخليل إبراهيم مع الطير لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ليس شكا، حاشا للخليل إبراهيم أن يشك، وهو الذي امتلأ إيمانا وكان أمة كما وصفه الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، ولكن ليطمئن قلبه فأمره الله عز وجل أن يأخذ بعض الطيور وأن يقوم بتقطيعها الرؤوس والأرجل والأجزاء والأجنحة، ويضع على كل جبل جزءا ثم يدعوها تأتيه بإذن الله سعيا. هذا بيان واضح وبرهان ساطع على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى حتى بعد أن تبعثرت الأشلاء وتناثرت الأجزاء. الموضع الثالث الذي يبين لنا جو السور المكية قصة العزير مع حماره، أماته الله تبارك وتعالى 100 عام ثم بعثه وأحياه، فوجد طعامه لم يتسنه لم يتغير كما هو 100 عام، وأراه الله عز وجل رؤيا العين كيف أحيى الله تعالى الحمار، ركب فيه العظام، ركب فيها اللحم وأنشذها وأقامه. هذا أيضا دليل على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. الموضع الأخير لقدرة العلي القدير عز وجل قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. جماعة من بني إسرائيل خافوا من الطاعون فتركوا ديارهم وهاجروا حتى لا يصيبهم الموت، ظنوا أنهم بفرارهم لا يأتيهم الموت، مع أن الموت حتم لازم كما قال ربنا عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بقدرته. فهذه خمسة مواضع من آيات سورة البقرة لو قرأها المسلم لظن أن سورة البقرة سورة مكية. الموضع الأول قصة البقرة، الموضع الثاني قصة بني إسرائيل الذين قالوا أرنا الله جهرة، الموضع الثالث قصة الطير مع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الموضع الرابع قصة حمار العزير، الموضع الخامس والأخير قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. كنا قد تحدثنا في المرة الماضية لو كنتم تتذكرون، وحياة العلم مذاكرته، أن الجزء الأول من سورة البقرة تحدث عن مقدمة وثلاثة مقاصد، وقلنا أن المقدمة هي مقدمة لكل السورة، للجزء الأول والجزء الثاني وكل ما في السورة من آيات في آية واحدة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردتم الهداية في الدنيا والآخرة، إذا أردتم السعادة والفلاح والنجاح، فعليكم بكتاب الله، تمسكوا بهذا الكتاب، ائتمروا بأوامره، اجتنبوا واحذروا من نواهيه، وكونوا من أتباعه، فإن فيه الحلال وإن فيه الحرام، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه واعملوا بمحكمه تسعدوا وتفلحوا في الدارين. والمقاصد الثلاثة التي ذكرت في الجزء الأول: أولها تصنيف الناس، صنف الله تبارك وتعالى الناس إلى ثلاثة أصناف: مؤمنون متقون، وكافرون، ومنافقون. وقلنا أن الله تبارك وتعالى أسهب وطول الحديث عن المنافقين، بينما اختصر الحديث عن الكافرين، لأن الخطر الداهم والبلاء الأكبر والطامة العظمى تتمثل في المنافقين، فاحذروا يا عباد الله، احذروا أيها المؤمنون. المقصد الثاني الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، مع تعداد وذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم راحت الآيات تذكر لنا نعم الله عز وجل: جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. فهو تبارك وتعالى المستحق للعبادة، ولا معبود بحق سواه، التوحيد حق الله تعالى على العبيد. المقصد الثالث والأخير، وهو أطول آيات هذا الجزء، أكثر من 100 آية، تحدث عن الاستخلاف. وذكرنا أن الاستخلاف جاء وتكرر 3 مرات: الاستخلاف الأول استخلاف آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة في هذا الجزء ذكر الله تبارك وتعالى قصة خلق آدم وقصة إسجاد الملائكة له، وكيف أن إبليس أبى واستكبر، وقصة إهباط آدم وإبليس إلى الأرض، وبيان عداوته إلى قيام الساعة. لم ينجح أبونا آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الاستخلاف بدليل أنه عصى ربه وغوى، لكن تاب الله عز وجل عليه بكلمات أوحاها إليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما الاستخلاف الثاني وقد تناولته معظم آيات هذا الجزء من سورة البقرة، فهو استخلاف بني إسرائيل. أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وفضلهم على العالمين في زمانهم، وأرسل إليهم رسلا وأنبياء، وكان فيهم واحد من أولي العزم، إنه موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، لكنهم أتعبوا رسولهم وتعنتوا وعاندوا وجادلوا بالرغم من ظهور الآيات البينات. وحذر الله تبارك وتعالى في هذا الجزء من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وكيف أنهم لا يرضون أبدا عننا مهما فعلنا تجاههم من مسامحة ومن ود واحترام، إلا إذا اتبعنا دينهم وتركنا ديننا وهو الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ذكر هذا في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهم يودون ويتمنون لو ردونا كفارا حسدا من عند أنفسهم. نسأل الله السلامة، اللهم ثبتنا على دين الإسلام وتوفنا مسلمين وإلحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم جاء الاستخلاف الثالث والأخير، وهو استخلاف الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الاستخلاف نجاحا باهرا، وحاز على درجة الامتياز، ابتلاه الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وأعظم دليل على نجاح إبراهيم الخليل في هذا الاستخلاف أنه أمر بذبح ابنه أمرا مناميا، فما تردد وما تأخر وما حاور أو ناور أو داور، وإنما امتثل وقال لابنه لفرزة الكبد الذي جاءه بعد عمر طويل، والذي جاء الأمر بذبحه بعد أن بلغ معه السعي. لو كان الأمر في المهد والصغر لكان الأمر هينا، لكن بعد أن شب عن الطوق وبلغ مع أبيه السعي يستطيع أن يساعد وأن يعاون، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا دليل واضح على نجاح الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الاستخلاف. إذا انتقلنا من الجزء الأول من سورة البقرة إلى الجزء الثاني، نجد أنه يتحدث عن التشريعات، تشريعات تختص بالعبادة وتشريعات تختص بالمعاملة. أما عن تشريعات العبادة فقد تحدثت السورة المباركة عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج والعمرة وعن الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء. أما عن الصلاة والزكاة فقد ورد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وورد قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. لا عون للمسلم في مواجهة المتاعب والمصاعب والابتلاءات كأن يكون صابرا وكأن يكون مصليا. هذا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزنه أمر، وفي رواية إذا حزبه، حزنه أي أحزنه أمر، حزبه أي اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، سبب فرحي سبب سعادتي في الصلاة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون به في هذا الأمر. هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان مسافرا فأتاه خبر موت أخيه، فنزل من على دابته سريعا وقام يصلي امتثالا لأمر الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وتأسيا واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا حزنه أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصيام، وقبل أن ننتقل إلى الصيام كما تحدثت عنه سورة البقرة، نذكر قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في سورة البقرة أمر بالمحافظة على الصلوات، بأدائها في أوقاتها، بإتمام طهارتها وقيامها وخشوعها وركوعها وسجودها، وخص بالذكر الصلاة الوسطى. تعددت أقوال الفقهاء في تعيين وتمييز الصلاة الوسطى، حتى أوصلها الإمام الشوكاني إلى 17 قولا، لكن الصحيح الراجح عند غالب أهل العلم أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا: لأنها جاءت توسطت صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. الصلاتان النهاريتان صلاة الفجر وصلاة الظهر، والصلاتان الليليتان صلاة المغرب وصلاة العشاء، فسميت بالصلاة الوسطى، فجاء الأمر بالمحافظة عليها على وجه التأكيد والخصوص لقول مولانا عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تحدثت سورة البقرة أيضا عن الصيام، بل إن فرضية الصيام لم تذكر في سورة من سور القرآن إلا في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال تعالى محددا لنا زمان صيام الفريضة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه دليل وبرهان على صيام، على فرض صيام رمضان. ثم تحدثت السورة عن الزكاة وعن الصدقات، وبينت أجر المتصدقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. انظروا كيف بينت السورة أن الله تبارك وتعالى ضاعف الأجر والثواب للمتصدقين ليس بعشر الأضعاف ولا بمئة ضعف، بل بسبعمائة ضعف. وهذا الأجر الكبير والثواب العظيم لا يكون إلا لأمرين اثنين: الأول ذكر في سورة البقرة، الصدقة، الإنفاق في سبيل الله، والثاني ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج. روى ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم، والإمام أحمد في المسند، عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 والدينار 700. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، أي كما ذكر في سورة البقرة، الدرهم 700 والدينار 700. فحجوا أيها المؤمنون واعتمروا وتابعوا بين الحج والعمرة، واعلموا أن الأجر كبير وأن الثواب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب عند الله إلا الجنة. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. تحدثت السورة أيضا عن تشريع الجهاد والقتال في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا في حديثنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو الصادق المصدوق، أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الدين. فهذا الجهاد ذكر في أكثر من موضع في سورة البقرة. ثم جاء الحديث أيضا في السورة المباركة عن الحج والعمرة، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفصل الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من مناسك الحج والعمرة. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن التشريع في المعاملات. تحدثت السورة عن الأسرة وأسهبت وطولت الحديث عنها، تحدثت عن الزواج، وتحدثت عن الطلاق، وتحدثت عن عدة النساء، وتحدثت عن الإيلاء، وتحدثت عن التحكيم بين الرجال والنساء إذا حدثت بينهما ما يحدث غالبا بين النساء والرجال من اختلاف ومشاجرات، وتحدثت حتى عن أدق التفاصيل عن رضاعة الأطفال في قول الله ذي الجلال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم جاءت السورة في أواخر آياتها وتحدثت عن الربا وتحريمه، بيّنت كيف كان الربا سائدا في الجاهلية بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أعد حربا شاملة، حربا كاسحة لمن يقوم بهذا التعامل الربوي. إن لم يرتدع المرابي ويأخذ رأس ماله ويرد الباقي الذي أخذه ظلما وعدوانا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال أهل العلم: لم يشدد الله تبارك وتعالى في كبيرة من الكبائر كما شدد في أمر الربا، لأن الربا إذا فشى في قوم أكل الأخضر واليابس، المرابون يظنون جهلا وغفلة وحماقة أنهم بأخذ مال الربا تزداد أموالهم. الله تبارك وتعالى يرد هذه الفرية فيقول عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق، ليس فيه بركة بل فيه نقص، وعلى العكس والنقيض والضد. الصدقات لا تنقص المال بل تزيده وتبارك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الأمور عند الله تبارك وتعالى ليست كعند البشر، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن البشر عندنا الجمع معناه الزيادة، وعندنا أن الطرح معناه النقص، بينما قد يكون هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى معكوسا. وأوضح مثال لهذا مسألة الربا ومسألة الصدقة. قلنا أننا نحن البشر عندنا أن الجمع زيادة، المرابي يجمع زائدا عن ماله، يرابي يعطي ألفا ويأخذ ألفا ومئتين يظن أنه زاد، في الحقيقة هذا نقص. يمحق الله الربا، ينقص الله هذا المال بمحق البركة، بتعدد المصائب، بتوالي البلاء والنكبات. أما عندنا نحن الطرح يساوي نقصا، كان عندي ألف من الجنيهات تصدقت بمئة، في الظاهر أنها أنقصت أصبحت تسعمائة، لا والله عند الله تزيل، عند الله تزيد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيدها بالبركة بالنماء بالخير. ثم ختمت السورة المباركة بآخر آيتين، وذكرنا فضل هاتين الآيتين لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قلنا كفتاه قيام الليل، كفتاه السحر، كفتاه الشيطان، كفتاه العين والحسد، كفتاه كل أذى وكل هم. ويكفي أن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتح باب من السماء لم يفتح من قبل، فنزل ملك وقال: يا رسول الله أبشر بكنزين آتاك الله إياهما ولم يؤتهما أحدا من الأنبياء قبلك من تحت عرش الرحمن، ما هما؟ فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة. تعرفوا على هذين الكنزين العظيمين من تحت عرش الرحمن وأكرم وأنعم به. الكنز الأول سورة الفاتحة الواقية الكافية الشافية الشفاء الرقية الأساس السبع المثاني أم الكتاب، والكنز الثاني أواخر سورة البقرة. فداوموا ولازموا قراءة هذين الكنزين، اقرأوا سورة الفاتحة في كل وقت وحين، اقرأوا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كل وقت وحين. سورة البقرة هذه السورة المباركة كان الصحابة رضوان الله عليهم يولونها عناية كبيرة، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم فضل هذه السورة وما اشتملت عليه من خير كثير وأجر وفير. هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر لنا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما أتم سورة البقرة في 8 سنوات، ففرح بهذا الأمر وصنع لذلك وليمة كبيرة دعا إليها الناس، نتوقف عند هذا الأثر ونتعجب. ابن عمر رضي الله عنهما يتم سورة البقرة في 8 سنوات. لو أننا قرأنا هذا القول وهذا الكلام لأول مرة ربما تطرق إلى أذهان بعضنا ظن السوء بابن عمر ونقول كيف ذلك وأطفالنا في مكاتب تحفيظ القرآن يحفظون هذه السورة في شهر، في شهرين، في 6 أشهر، في سنة؟ هذا لو كان الطالب سيء الحفظ، فكيف نقول ذلك عن ابن عمر؟ لاحظوا معي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أذكياء الصحابة، لم يكن صحابيا عاديا بل كان من أذكياء الصحابة، وكان من أصحاب الفهم والرأي الثاقب السديد. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما قال أخبروني عن شجرة لا يسقط لها ورق ومثلها كمثل المؤمن كلها منافع. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في ظني أنها النخلة، حقا وصدقا النخلة لا يسقط لها ورق والنخلة كلها منافع، حتى النوى يعصر فيستخرج منه زيت النخيل وبقية العصر السفل يعلف به الحيوان. فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في ظن ابن عمر أنها النخلة، قال ولم أتكلم هبت القوم. كان في القوم أبو بكر وأبوه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من باب توقير الكبير. فانفض المجلس بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة، لم يتعرف أحد من الصحابة عليها. انفض المجلس فقال ابن عمر رضي الله عنهما لأبيه يا أبتاه والله لقد وقع في ظني أنها النخلة. قال عمر لما لم تقل، لما لم تتكلم؟ قال هبت القوم. فقال عمر والله لو قلت، لو تكلمت لكان ذاك أحب إلي من كذا وكذا. وفي هذا دليل على أن كل والد يفخر بابنه. أنا ذكرت هذا الحديث لأبين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة ذكاء، فكيف إذن نفسر أنه أتم البقرة في 8 سنوات؟ لاحظوا معي الكلمة، لم يقل أو لم يرد في الأثر أنه حفظ البقرة في 8 سنوات، لا، أتم. ومعنى أتم أنه تلاها وجودها وحفظها وفهمها وتدبرها وعرف حلالها وحرامها وأمورها ونواهيها وعمل بمقتضى ذلك. لما فعل ابن عمر رضي الله عنهما كل ذلك قالوا عنه أنه أتم البقرة، فليتنا نقتدي به. ليس هذا فقط، بل ورد في الأثر الصحيح أيضا أن أباه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتم سورة البقرة في 12 عاما. وهنا أيضا قد يتطرق إلى بعضنا ظن السوء ويقول وهل معنى ذلك أن عمر رضي الله عنهما كان أقل ذكاء من ابنه بدليل أنه زاد عليه في إتمام البقرة 4 أعوام؟ ليس الأمر كذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أكثر الناس عقلا وتفهما وحكمة، وبالرغم من ذلك لم يعد في دهاة العرب. كانوا يقولون دهاة العرب 4: معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وزياد بن أبيه، ولم يكن صحابيا. بالنسبة لعمر رضي الله عنه كانوا يقولون كان له عقل يمنعه من أن يخدع، وكان له فضل يمنعه من أن يخدع، لذلك ما عد وما ذكر في دهاة العرب، بالرغم أن عقله أوفر وأذكى منهم، لكن كان له عقل يمنعه من أن يخدع، لا يستطيع أحد أن يخدعه، وفي المقابل كان له فضل يمنعه من أن يخدع، لا يمكن أن يخدع أحدا لورعه وكرمه وجوده. ما السبب يا ترى في تأخر عمر رضي الله عنه عن ابنه ابن عمر رضي الله عنهما 4 أعوام؟ أتم ابن عمر البقرة في 8 أعوام، بينما أتمها أبوه عمر رضي الله عنه في 12 عاما. قالوا أن السبب في ذلك انشغاله بما هو أهم، انشغاله بأعباء الخلافة، انشغاله بإتمام الفتوحات، فتح الله تبارك وتعالى على يديه وفي زمانه بلاد الروم وبلاد الفارس، انشغاله بتدوين الدواوين وبنشر الإسلام في ربوع الدنيا، هذا هو السبب في تأخره. إذن بذكر حكاية ابن عمر رضي الله عنهما وبذكر حكاية عمر رضي الله عنه، هذا يدل على اهتمام البالغ لكل منهما، بل اهتمام البالغ لكل الصحابة رضوان الله عليهم بهذه السورة المباركة. إنها سورة البقرة، إنها فصاط القرآن، إنها سنام القرآن، إنها الحرز الأكبر أمام الشيطان، إنها الحرز الأعظم أمام السحرة ولا تستطيعها البطلة، إنها الحرز الواقي للعين والحسد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله مؤنسا لنا في القبر، واجعله شافعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا